أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. الوجه الثاني من وجوه الاستدلال على حجية مطلق الظن أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا أو عقلاء. الوجه الثاني الذي ذكره بعض من الأصوليين لإثبات حجية مطلق الظن، قالوا بأنه نحن إذا لم نتبع الظن الخبري أو ما شاكله من الظنون يستلزم منه ترجيح المرجوح، لأن الظن في قباله الوهم أو الاحتمال المخالف. إذا لم نقل بحجية الظن وهو احتمال الراجح، يجب أن نحسم الموقف المكلف بين أمرين، إما يفعل وإما يترك. فإذا لم يكن ظنه حجة، عليكم السلام ورحمة الله، يجب أن يرجح ما يخالف الظن وهو الوهم، والنتيجة هو ترجيح المرجوح على الراجح، وهو قبيح عقلا أو عقلاء. إذن ينبغي أن نقول كلما ظن مكلف بالخبر أو ظن بالحكم الشرعي فإن ظنه حجة. صاحب الكفاية في الجواب يقول أنه هذا البيان أو هذا الوجه في الحقيقة يؤول إلى مقدمات الانسداد. لماذا؟ لأنه إذا لم نأخذ بالظن يستلزم ترجيح الوهم والمرجوح والموهوم، هذا مبني على أنه لا باب العلم، وباب العلم منسد، الاحتياط حرجي، والاجتهاد غير متيسر، والرجوع إلى الأصول العملية ممنوع. النتيجة نقول إذا لم نرجح الظن فلازمه ترجيح الوهم، فيكون ترجيح المرجوح على الراجح. ولكن هذا سيأتي إن شاء الله في الوجه الرابع بعنوان دليل الانسداد، سنذكر هذه المقدمات بأجمعها. إذن مع قطع النظر عن مقدمات دليل الانسداد، هذا الوجه لا يتم. إن استعينا واعتمدنا على مقدمات دليل الانسداد، إذن هذا الوجه ليس وجها مستقل، وإنما هو دليل الانسداد بعبارة أخرى. إذن نوقف البحث مع هذا الوجه إلى أن يأتي بحث دليل الانسداد، ونتكلم حول المقدمات الخمس لدليل الانسداد. الوجه الثالث ما ذكره السيد الطباطبائي المعروف بالسيد المجاهد رحمة الله عليه، الذي كان من العلماء المعروفين ويذكر له آراء بالفقه والأصول. والسيد المجاهد أو السيد الطباطبائي هكذا صور العمل بالظن، قال عندنا علم إجمالي بأنه نحن واجب علينا أن نؤدي واجبات ونترك محرمات، وعندنا كثير من الأمور مشتبهة بين الواجبات والمحرمات. إذا نريد نحتاط في هذه الأمور، مقتضى الاحتياط الوقوع في العسر والحرج. إذا ما نقدر أنه نحتاط لقاعدة نفي الحرج والعسر. من جهة ثانية ما نقدر أنه نجري الأصول العملية، لأنه تضيع كثير من الأحكام الشرعية التي نعلم إجمالا بثبوتها. إذا النتيجة أنه نعمل بالظنون، كل ظن بالحكم الشرعي حجة. إذا عملنا بالظنون، إذا بقي هناك حكم موهوم أو محتمل، بعد هذا لا يضر بالعلم الإجمالي، لأن العلم الإجمالي راح ينحل من خلال العمل بالظنون. صاحب الكفاية يقول أيضا هذا الوجه مثل الوجه الثاني مبني على مقدمات الانسداد. أنتم تقولون لا بد من العمل بالظن ولا يجوز العمل بالاحتياط، فإشارة إلى مقدمات دليل الانسداد. أحد مقدمات دليل الانسداد عدم إمكان الاحتياط عقلا أو شرعا. أحد مقدمات دليل الانسداد انسداد باب العلم والعلمي، ونعم هكذا أنتم تفرضون. صح لم تصرحوا بمقدمات الانسداد، ولكن روح الانسداد موجود في كلامكم. كيف يصل الفقيه إلى هذه النتيجة أن يعمل بكل ظن؟ لأنه يرى أمامه باب العلم العلمي منسد، الاحتياط عسر، الرجوع لأصول عملية غير ممكن. إذن النتيجة يقول بحجة مطلق الظن. إذن الوجهان يؤولان إلى دليل الانسداد، والمهم هو الوجه الرابع الذي نعبر عنه اصطلاحا بدليل الانسداد، وسنذكره إن شاء الله بالتفصيل. نطبق هذين الوجهين. الوجه الثاني من وجوه استدلال على حجية مطلق الظن أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح وهو قبيح، وفيها أنه لا يكاد يلزم منه، أي من عدم أخذ بالظن ذلك، يعني ترجيح المرجوح على الراجح، إلا فيما إذا كان الأخذ بالظن أو بطرفه يعني مخالف للظن وهو احتمال الموهوم لازما. يعني شنو لازم؟ يعني حكم إلزامي، أنا الآن عندي ظن بالحكم الواجب، إما أنه ألتزم بالوجوب وإما أترك الواجب، واحد منهما، واحد من الأمرين. ما يصير أقول أنا مخير بين الوجوب والترك، ما له معنى. موقفي إما أن أوافق المظنون وهو الوجوب، وإما أخالفه، يعني أخذ بالوهم بالاحتمال المقابل، مع عدم إمكان الجمع بينهما عقلا. مثلا إذا فرضنا أنه كان طرفي الظن والوهم كان حكمان إلزاميان بحيث لا يمكن الجمع بينهما، أو عدم وجوبه شرعا، يعني مثلا الاحتياط بس ولكن مو واجب شرعا أنا أنه أجعل نفسي في عسر وحرج، ليدور الأمر بين ترجيح الظن وترجيح الطرف الظن، يعني الطرف الوهم احتمال المخالف، ولا يكاد يدور الأمر بينهما إلا بمقدمات دليل الانسداد، وإلا كان اللازم أنا أترك الظن وأترك الوهم هو الرجوع إلى العلم أو العلمي أو الاحتياط أو البراءة أو غيرها على حسب اختلاف الأشخاص أو الأحوال في اختلال المقدمات، أي مقدمات دليل الانسداد على ما ستطلع على حقيقة الحال سنذكرها. إذن هذا الوجه لا يخرج عن إطار دليل الانسداد، وسيأتي بحثنا عن دليل الانسداد تفصيلا ونقدا. إذن بعد لا نطول البحث في حول هذا الوجه الثاني. الوجه الثاني هو عبارة أخرى عن دليل الانسداد. الثالث ما عن السيد الطباطبائي قدس سره من أنه لا ريب في وجود واجبات ومحرمات كثيرة بين المشتبهات، يعني في بين المشتبهات، مقصود المشتبهات مو مشتبهات العلم الإجمالي، كل قضية مشكوكة الحكم، ومقتضى ذلك وجوب الاحتياط بالإتيان بكل ما يحتمل الوجوب ولو كان موهوما، وترك ما يحتمل الحرمة ولو كان موهوما، ولكن مقتضى قاعدتنا في الحرج عدم وجوب ذلك كله، لأنه إذا أنا كل شيء أحتاط في أقع في حرج شديد حتى الموهوم، لأنه عسر أكيد وحرج شديد. فمقتضى الجامع بين قاعدة الاحتياط وانتفاء الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات دون المشكوكات والموهومات، ولكن عليكم السلام بمقدار الذي لا أقع في الحرج بهذا الشرط، لأن الجمع على غير هذا الوجه بإخراج بعض المظنونات وإدخال بعض المشكوكات والمهمات باطل إجماعا. ليش باطل إجماعا؟ لأنه راح تفوت مني كثير من الواجبات والمحرمات، ولا يخفى ما فيها من القدح والفساد، فإن هذا الوجه بعض مقدمات دليل الانسداد، ولا يكاد ينتج بدون سائر مقدمات ومعه، أي إذا كان مع سائر مقدمات الانسداد لا يكون دليل آخر، وإنما يكون شنو هو الانسداد، بل ذلك الدليل، يعني هو نفس الانسداد راح يكون كما ذكرنا الوجه الثاني نفس الشيء. الرابع دليل الانسداد. المعروف والمشهور بين الأصولين أن دليل الانسداد لها ثلاث مقدمات. شيخ الأنصاري رحمة الله عليه ذكر لها أربع مقدمات، صاحب الكفاية أضاف عليها مقدمة خامسة، بعض صاحب الكفاية بعد ما برز فحل من الأصولين يجيب له مقدمة سادسة، لأنه بعد ما أكون مجال خمس مقدمات وكلها مفندة وباطلة، إذن النتيجة دليل الزداد باطل. إلا اللهم إذا يجي إلى عصرنا واحد مثل محقق القمي رحمة الله عليه ويدافع عن دليل الانسداد، ولعله يضيف إلى مقدمات أخرى غير هذه الخمسة. المقدمات الأربعة التي ذكرها الشيخ في الرسائل تبدأ من الثانية إلى الخامسة. المقدمة التي أضافها صاحب الكفاية المقدمة الأولى. شيخ الأنصاري أول مقدمة طرحها قال نؤمن بأن باب العلم والعلمي منسل علينا. صاحب الكفاية يقول لا، هذه المقدمة مطوية فيها مقدمة أخرى، أنه نعلم إجمالا بثبوت تكاليف في الشريعة اللي نعبر عنه باصطلاح الأصوليين بالعلم الإجمالي الكبير. إذن لابد من علم حتى بعد ذلك نجي نقول باب العلم والعلمي إلى هذه التكاليف منسد. إذن المقدمة الأولى عندنا علم إجمالي بثبوت تكاليف. مقدمة الثانية التي هي روح الانسداد. ليش نعبر عن روح الانسداد؟ لأن في كلمات بعض الأصوليين أصلا لم تذكر المقدمات، بس هاي المقدمة قائلين الانسداد ما هو؟ الانسداد هو الدليل الذي يتوقف على انسداد باب العلم والعلمي، وحقيقة هو هذا الركن الأساسي في هذه المقدمات، هي هاي المقدمة الثانية. ونقطة الخلاف ومركز النزاع بين القمي صاحب القوانين وبقية الأصولين على هاي المقدمة. هو يقول انسد علي باب العلم العلمي فمضطر لحجة الظن، الباقون يقولون لم ينسد. المقدمة الثالثة لا يجوز لنا إهمال الشريعة. يصير أنه نقول باب العلم العلمي منسد بعد احنا مو مكلفون ناخذ حريتنا في الحياة؟ لا، بلا شك الإهمال باطل. المقدمة الرابعة أنه لا يجب الاحتياط، لأن الاحتياط عسر، إما عقلا يصل إلى العسر والحرج العقلي فعسر عقلا، إما لا عسر وحرج ولكن الشرع لا يرضى به، لأن الشريعة بنيت على التسهيل وعلى التسامح، لذلك الشرع ما يقبل أنه المكلف يقع هالمقدار في الزحمة. وكذلك لا يجوز الاحتياط لمانع عقلي أو شرعي، وإما أنه لا يجوز الرجوع إلى الأصول العملية، مثلا الاستصحاب كذلك موجب شنو للحرج، الأصول المثبتة محرجة، الأصول النافية تنفي كثير من التكاليف الذي نعلم بثبوتها بحسب العلم الإجمالي، ونتيجتها ضياع وفوات كثير من الأحكام الشرعية. هاي المقدمة الرابعة. والمقدمة الخامسة أنه لو لم نرجح الظن لرجحنا الوهم، وترجيح المرجوح عقلا قبيح أو عقلاء. هذه المقدمات الخمسة. إذن العقل يحكم من وراء هذه المقدمات، يجب اتباع الظن سواء كان الظن خبريا، ظنا شهرتيا، ظنا لغويا، ظنا فتوائيا، أي شيء كان، أي ظن حصل بالحكم الشرعي فهو الحجة. نطبق الدليل. الرابع دليل الانسداد، وهو مؤلف من مقدمات على حسب تعبير بعض الأصولين مقدمة واحدة وهي الثانية، انسد علينا باب العلم والعلمي. حسب تعبير بعضهم ثلاث مقدمات، ثانية والثالثة والرابعة. حسب تعبير الشيخ أربع مقدمات من الثانية إلى الخامسة، حسب تعبير صاحب الكفاية خمس مقدمات. يستقل العقل بعد تحقق هذه المقدمات بكفاية الإطاعة الظنية حكومة أو كشفا. هاي حكومة وكشفا ما نبينها الآن، سيأتي بيانها بالتفصيل، شنو المقصود من الظن الحكومي وشنو المقصود من الظن الكشفي. ولا يكاد يستقل بها، أي يعني لا يمكن أن يستقل العقل بحجية الظن بدون هذه المقدمات، وهي خمس بعد التحقيق الكامل عند صاحب الكفاية. أو أولها أنه يعلم أو يعلم إجمالا بثبوت تكاليف كثيرة فعلية في الشريعة. هاي الفعلية هواي مهمة، مرة واحد يقول أنا عندي يقين أكو تكاليف شرعية بس ولكن عند الإمام عليه السلام ولم يبلغ بها المسلمون، هذا ما يشكل لنا تكليفا، لعلها في مرحلة الإنشاء. لا، إحنا عندنا علم إجمالي بثبوت تكاليف فعلية. يعني شنو؟ يعني أنا الآن مفروض أمتثل هذه التكاليف لأنه أنا من المخاطبين بهذه التكاليف. ثانيها، قد انسد علينا باب العلم والعلم إلى كثير من تلك التكاليف. هاي نقطة أكو في هذا المقدمة نشير إليهما. باب العلم واضح الآن، حتى لو واحد يدعي شايف الإمام يكذبونه، حتى لا أعرف العرفاء ما يصدقون به. إذن باب العلم منسد، واحد يقول أنا شفت في الحلم أو في مراتب الكشف والشهود الإمام قال لي فلان شيء حلال، هذا مو حجة، تبقى الأدلة يعني صح. إذا واقعا هو حصل له العلم واليقين حجة بالنسبة إليه، أما بالنسبة إلى غيره، حتى نحن في باب الإجتهاد والتقليد علماء يصرحون يقولون حتى على المقلدين ما يجوز أن يقلدوا في هذا الفتوى، لأنه لم يأخذ الفتوى من الأسباب المتعارفة، مو متعارفة الآن في زمان الغيبة، أنه واحد يقول أنا شفت الإمام وقال لي هذا الشيء حلال أو هذا الشيء حرام أو شفته بالمنام، هذا مو الأسباب. أسباب المتعارفة يرجع إلى الكتاب وإلى السنة وإلى الأدلة الموجودة عندنا. باب العلم مسلم، العلمي إلى كثير منها. هاي في العلمي أكو نقطة، أنه نحن لم تثبت عندنا حجية خبر الواحد. إحنا في باب الاستدلال وفي مقام الاستنباط 99% من أدلتنا أخبار الآحاد. ليش؟ لأن القرآن لم يتكفل بكثير من التفاصيل، سكت القرآن عن كثير من السنة. شيء ثاني، السيرة العقلائية، السيرة المتشرع، الإجماع قليلة التواجد في المسائل الفقهية، فما عندنا إلا 99% دليلنا على الأحكام الشرعية أخبار الآحاد. زين، إذا واحد ناقش كل أدلة الخبر الواحد وما آمن بحجة خبر الواحد انسد باب العلمي، لأنه بعد ما عندنا غير خبر الواحد. هسه واحد يقول أكو سيرة متشرعة في فلان مسألة، هاي مسألة واحدة، اثنين، ثنتين، ثلاثة، أربعة، عشرة. أما الفقه مئات مسائل. لذلك تشوفون في كتب الفقهية، في العروة، في مسالك، في الجواهر، في الشرائع، كل مسألة شرعية تحتها يذكر أو تذكر الأقوال، وبعد الأقوال مباشرة روايات. صاحب الجواهر يقول قام الإجماع، ولكن ما يكتفي بالإجماع، رأسا يقول وتدل عليه صحيحة محمد بن مسلم، لأنه ما يمكن الاستغناء. ولذلك لو واحد يريد يقتصي المسائل التي احنا ما نستعين بها بالروايات، لعل ما تجاوز 100 مسألة، أكثر شيء 100، وأما مسائلنا بالآلاف كلها ترجع إما إلى عموم أو إطلاق أو رواية صريحة في تلك المسألة. لذلك باب العلم إذا قلنا يعني خبر الواحد ليس بحجة، يعني انسد باب العلم. زين، انسد باب العلم ليش قلنا إلى كثير منها؟ لأنه إذا قلنا انسد باب العلم والعلم ولكن عندنا طرق نصل إلى الأحكام الشرعية وكثير من الموارد الأطراف العلم الإجمالي نحصله، خب ما يضر. بس إحنا إذا خلينا خبر الواحد مكان وتركناه، يعني 99% من التكاليف لم نصل إليها، لذلك صار إلى كثير منها. ثالثها، إنه لا يجوز لنا إهمالها وعدم التعرض لامتثالها أصلا. ليش لا يجوز؟ لحكم العقل. العقل يقول أنت عندك علم إجمالي والعلم الإجمالي منجز، إذن يجب عليك أن تمتثله. وبزين ما عندي طريق للامتثال، يقول اتبع الظن. رابعها، أنه لا يجب علينا الاحتياط في أطراف علمنا، بل لا يجوز في الجملة. ليش بل لا يجوز في الجملة؟ لأنه قد واحد يقول أنا احتاط مثلا في مسألة الدماء، أما في مسألة الأموال ما احتاط، أمشي على الظن، ماكو مانع، يصير. أنه أما إذا قلنا لا، إحنا كلامنا مو في جانب من الفقه دون جانب، كلامنا أن الاحتياط في الجملة في كل الفقه بلا شك أسر وحرج وما ما يتحمله الناس. الآن أنت للناس تقول لا تأخذون قروض من البنوك، هذا فيه إشكال ربوي، يقول هذا حرجي. أخذ القرض من البنك عليه حرج، يقول أنا حياتي ما تمشي إلا بالقرض، حياتي الاقتصادية. تقول له لا تشتري فلان قطعة أرض، لا تستلم هذه قطعة أرض من الدولة، فيها إشكال الغصب، يقول شيخنا سيدنا إذا ما أخذ هذه قطعة الأرض وين أروح أبني بيت؟ حرجي. صحيح. الآن أبسط الأشياء الناس يحتاطون فيها حرجي. لا تشتري سيارة بالأقساط فيها شبهة الربا، يقول شو أسوي؟ أركب بانسيكل مثلا، أركب شنو، أمشي؟ ما يصير، حرجي سيدنا. الحياة لابد أنه تملك سيارة، هذا أبسط الأشياء ما يحتاطون فيها. فكيف إذا أنت ثبتت الاحتياط في كل المسائل الفقهية؟ ويجي الفقيه في الرسالة العملية، ما أنت في أغلب المسائل يقول على الأحوط يفعل كذا، على الأحوط يفعل كذا، هذا كل المقلدين يقعون في حرج. لذلك عبر في الجملة، قال إحنا قد واحد يقول في باب الدماء أنا أحتاط والمسألة مو حرجية، لأن أنا مو رجل مال الحرب ولا عندي نزاع ويا واحد وما أقتل لي واحد. لا، الكلام أن الاحتياط في الجملة في الفقه حرجي، سواء كان في باب معين أحيانا مثلا في الأكل والشرب في السوق، أو لا في غير الباب المعين في أبواب مختلفة. كما لا يجوز الرجوع إلى الأصل في المسألة من استصحاب وتخير وبراءة واحتياط، هذا الاحتياط غير ذلك الاحتياط. هذاك احتياط في الحكم الشرعي مثلا تحتمل الوجوب تأتي بالواجب، الاحتياط شنو هذا؟ هذا الاحتياط الموجود هنا، الأصل الاحتياط الذي من الأصول العملية مثل قاعة الاشتغال، مرادة من قاعة الاشتغال، تشك في التكليف تقول أأتي بالمكلف به، التكليف مردد بين ثلاثة أشياء تأتي بالأشياء الثلاثة كلها، هذا نسميه احتياط عملي. ولا إلى فتوى العالم بحكمها، يعني ما يجوز التقليد من العالم الذي يعلم بحكم هذه الأصول. ليش لا يجوز؟ لأن هذا الذي يعتقد بانسداد باب العلو العلمي يخطأ هذا العالم، يقول هذا الجاهل الذي يؤمن بالانفتاح. زين شلون يرجع له؟ ما يصير يرجع له إلى الأصول العملية، ما يرجع، لأن الأصول العملية في رأيه أنه ما تجري، لأنه الأصول العملية إذا كانت نافية راح تضرب أكثر التكاليف الفقهية. أنا عندي علم إجمالي مثلا، على سبيل المثال عندي 5000 تكليف في الشريعة، أنا إذا أجري أصول النافية معناته أن 4000 من التكاليف راح تروح من إيدي، لأنه ما عندي باب العلم، والعلم مسدود. أنا كل مسألة أجري فيها البراءة، أجري فيها استصحاب عدم جعل التكليف، النتيجة أن أكثر التكاليف ضاعت مني. لذلك الأصول النافية ما تجري. الأصول المثبتة، الأصول المثبتة شلون تجري في أطراف العلم الإجمالي؟ إما نقول لا تجري في أطراف العلم الإجمالي، وإما نقول لو حتى تجري في أطراف العلم الإجمالي يقع بينها التعارض، أنا أستصحب حكما وممكن أن يكون حكم خلافه، وأنا عندي علم إجمالي أن أحد الحكمين موجود في هذه القضية، إذن لا أقدر أرجع إلى الأصول المثبتة، ولا أقدر أرجع إلى الأصول النافية، ولا أقدر أرجع إلى فقيه يرى حجية هذه الأصول، لأنه أنا أخطأ، أنا أؤمن بأنه باب العلو العلمي منسد، هو لا يؤمن بذلك. خامسها أنه كان ترجيح المرجوح على الراجح قبيحا لو تركت الظن، هذه المقدمة الخامسة، فيستقل العقل حينئذ بلزوم الإطاعة الظنية. هذا فيستقل العقل، هذا التقرير دليل الانسداد. هذه المقدمات الخمسة هي مقدمات دليل الانسداد، لو آمن بها الفقيه بعد ذلك يبين الانسداد بهذا البيان. فيستقل العقل حينئذ، يعني بعد إتمام هذه المقدمات الخمس، زين، بلزوم الإطاعة الظنية لتلك التكاليف المعلومة. وين معلومة؟ في المقدمة الأولى، المعلومة إجمالا. وإلا لزم بعد انسداد باب العلم والعلم بها إما إهمالها وهذا باطل بالضرورة، وإما لزوم الاحتياط في أطرافها وهذا عسر وحرج. هذا قاعد يشير إلى النكات التي احنا وضحناها في المقدمات. وإما الرجوع إلى الأصل الجاري في كل مسألة مع قطع النظر عن العلم بها أو التقليد فيها، وهذا لا يمكن، لأن ذلك الأصل إن كان نافيا للتكليف هم ضاع من ورائه جملة أو قسم من التكاليف، إن كان مثبتا وقع التعارض والتنافي. ليش أنا هذا الأصل أثبت في هذا الجانب وعندي احتمال آخر وتكليف آخر؟ أو الاكتفاء بالإطاعة الشكية أو الوهمية ها مع التمكن من الظنية. هذا شنو؟ إشارة إلى المقدمة الخامسة، يعني ترجيح المرجوح على الراجع. والفرض بطلانه والفرض بطلانه كل واحد منها، يعني وهذه الاحتمالات كلها باطلة. الاحتياط حرج، الأصل العملي لا يمكن أن يجري، ترجيح الموهوم المشكوك على المظنون باطل، وأمثال ذلك. هذا حاصل تقرير المقدمات دليل الانسداد. وأما المقدمة الأولى، دخل صاحب الكفاية في مناقشة هذه المقدمات. المقدمة الأولى نقضها واضح، احنا نرجع الى الروايات ونثبت الأدلة في حجة خبر الواحد، وما يحتوي او تحتوي الروايات على التكاليف تحل لنا العلم الإجمالي. احنا ايش قال عندنا تكاليف شرعية؟ على سبيل المثال 5000، 4000 او اكثر منها موجودة في الروايات المعتبرة، اذن ينحل العلم الإجمالي. أنا حصلت 4000، بعد مو واجب علي أحصل ألف الآخر، الاحتياط عسر، فإذا أنا في تسامح من ذلك. ما دام حصلت 4000، الزائد عنها مشكوك أجل البراءة عنه، إذا ينحل العلم الإجمالي. أما المقدمة الأولى فهي وإن كانت بديهية، ليش قال بديهية؟ لأن صاحب الكفاية هو أضافها، الشيخ الأنصاري ما ذكر المقدمة. لذلك بعض المحشين شي يقولون؟ يقولون صاحب الكفاية راعى جانب الأدب مع أستاذه، ما قال أنه أنا أضفتها، قال وإن كانت بديهية. يعني شنو؟ يعني الشيخ ما ذكرها لبداهتها، بس أنا حبيت أذكرها. البديهي ذكرها مو لغو، من باب أن ذكرى تنفع المؤمنين، هذا من باب الذكرى أنا ذكرته، وإلا المسألة واضحة. حتما شيخي وأستاذي شيخ الأنصاري كان ملتفت لها المقدمة، لذلك هي بديهية. إلا أنه قد عرفت انحلال العلم الإجمالي بما في الأخبار الصادرة عن الأئمة الطاهرين عليهم السلام التي تكون فيما بأيدينا من الروايات في الكتب المعتبرة بلا شك، ومعه لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات وهو غير مستلزم للعسر فضلا عما يجب الاختلال. ليش أنا غاية ما هناك أحطاط في التكاليف التي وردت في رواياتنا؟ الروايات المعتبرة بعد ما يحتاج الاحتياط، الغير المعتبرة أحطاط. هذا كأننا إشارة إلى جذور أفكار الأخباريين. الأخباريين هم هكذا يقولون، يقولون في الشبهة الوجوبية والتحريمية يجب الاحتياط، عندنا رواية ضعيفة بس ولكن نحتاط فيها. هذا إشارة إلى مصب ورأي الأخباريين. شوفوا عبارته، ومعه يعني مع وجود الروايات والعلم بأنه في ضمن هذه الروايات يكفينا من التكاليف لا موجب للاحتياط إلا في خصوص ما في الروايات، وهو أي الاحتياط في خصوص ما في الروايات غير مستلزم للعسر فضلا عما يجب الاختلال النظام. زين، غير مستلزم للعسر، شلون يصير غير مستلزم للعسر؟ أنا ما أريد أحطاط في كل التكاليف الواردة في الروايات ولا يصير عسر، لا، أنا أريد أحطاط في الروايات الغير المعتبرة المتضمنة للأحكام. أما الروايات المعتبرة بعد ما يحتاج إلى الاحتياط، أمشي على مضمون الرواية. رواية قاعد يقول تجب عليك صلاة الجمعة، بعد ليش أنا أحطاط بين الجمعة والظهر؟ أصلي الجمعة وأكتفي بها لأنها رواية موثقة. ولا إجماع على عدم وجوبه، يعني ولا يوجد إجماع على عدم وجوب الاحتياط، ولو سلم الإجماع على عدم وجوب الاحتياط لو لم يكن هناك انحلالون. يعني إذا بقي العلم الإجمالي ولكن المفروض أن العلم الإجمالي منحل بلا شك منحل بالأخبار. هذا بالنسبة للمقدمة الأولى. وأما المقدمة الثانية يقول نعم باب العلم منسد هذا مسلم، أما باب العلم عندنا أدلة ذكرناها بالتفصيل على حجية خبر الثقة. إذن دعوة انسداد باب العلم دعوة دونها خرط القتال ولا نؤمن بها أبدا. وأما المقدمة الثانية أما بالنسبة إلى العلم يعني انسداد باب العلم فهي بالنسبة إلى أمثال زماننا بينة وجدانية، يعرف الانسداد كل من تعرض للاستنباط والاجتهاد لأنه ما يمكن الوصول إلى المعصوم عليه السلام. وأما بالنسبة إلى العلم فالظاهر أنها غير ثابتة لما عرفت من نهوض الأدلة على حجية خبر يوثق بصدقه. هذا يوثق بصدقه بها وجهان، صاحب الكفاية مبناه الرجالي خبر الموثوق حجة، هذا أظهر من عبارته، أو أنه يوثق بصدقه من توثيق الراوي مو يوثق بصدق مضمون الخبر فيرى حجية خبر ثقة مثل ما يراه السيد الخوي رحمة الله عليه وكثير من الأعلام الآن. بس أنا أشوف عبارته أكثر وضوحا وظهورا في المعنى الأول، خبر يوثق بالصدقة يعني يوثق بصدوره أي بصدور الخبر. على أي حال وهو بحمد الله واف بمعظم الفقه لا سيما بضميمة ما علم تفصيلا منها، أي من الشنو من الأدلة. ليش؟ لأنه إحنا مو دائما فقط نكتفي بالأخبار، عندنا روايات نضيف إليها الإجماع، نضيف إليها السيرة، نضيف إليها بعض الظواهر القرآنية، إذن بعد يصير عندنا علم تفصيلي أن هذا هو الحكم الشرعي، أصلا يخرج عن كونه ظن، يصير علم مقطوع حكم مقطوع به. كما مثلا في أحكام الصلاة، كثير من أحكام الصلاة لأن كتاب الصلاة من بين جميع الأبواب الفقهية أكثر ورودا من الروايات. ليش؟ لأنه لأهمية الصلاة وكثرة السؤال التي كانوا الشيعة والمؤمنون يسألون الأئمة عليهم السلام، ولذلك كتاب الصلاة من حيث الحجم أوسع كتاب فقهي من بين الكتب الفقهية. زين في كتاب الصلاة كثير من المسائل الصلاة تثبت بالروايات ولكن عليها إجماعات والسير وظواهر وعمومات وأطلاقات الآيات. إذن عندنا أدلة نعلم بالتفصيل بالحكم الشرعي. وأما الثالثة هي المقدمة الثالثة فهي قطعية. المقدمة الثالثة شنو كانت؟ المقدمة الثالثة أنه نحن في المقدمة الثالثة نقول الإهمال غير جائز، لا بد من شنو من إتيان التكاليف. صاحب الكفاية يقول مسلم، بس ولكن إحنا الذي نريد أنه لا نهمل ماذا نفعل؟ إما نحتاط فنقع في عسر حرج، إما نجري الأصول العملية من الأصول النافية تنافي العلم الإجمالي بثبوت التكاليف لأنه تضيع علينا كثير من التكاليف، نجري الأصول المثبتة نقع في التعارض والتناقض. إذن النتيجة أنه الإهمال ليس جائزا، ولكن من جهة ثانية لا بد من طريق نصل الأحكام الشرعية، وذاك الطريق هو الخبر الواحد الظني. وأما الثالثة فهي قطعية، ولو لم نقل بكون العلم الإجمالي منجزا مطلقا أو فيما جاز، يعني حتى لو فرضنا أن العلم الإجمالي المقدمة الأولى مو منجز بس الإهمال يجوز، يعني يصير أنا أقول مسلم مؤمن ولكن ما عندي تكليف، ما أخذ حريتي أعيش مثل المسيحية واليهودية، هذا ما له معنى، لا بد من العمل أو وجوب الاقتحام في بعض أطرافه كما في المقام حسب ما يأتي بيانه. وذلك لأن إهمال معظم الأحكام وعدم الاجتناب كثيرا عن الحرام مما يقطع بأنه مرغوب عنه شرعا. يعني شنو يعني الشارع لا يرضى به؟ الشارع يقول لا بد المؤمن يلتزم بشريعته، ومما يلزم تركه أي تركه إهمال إجماعا، قام الإجماع على أنه ما يجوز إهمال الأحكام الشرعية. إن قلت إذا لم يكن العلم بها منجزا للزوم الاقتحام في بعض الأطراف صاحب الكفاية عنده إشكال، يقول أنتم تقولون الإهمال غير جائز حتى لو لم نقل بالتنجيز العلمي الإجمالي. إشكال أنه إذا لا تؤمنون بالتنجيز العلمي الإجمالي لماذا الإهمال غير جائز؟ أنا عندي علم إجمالي بثبوت 5000 تكليف في الشريعة، ولكن هذا العلم الإجمالي مو منجز، أنا أقدر أقتحم بعض الأطراف، أأتي ببعض وأترك البعض، زين الإهمال ليش بعد مجاز؟ هذا نتيجة عدم تنجيز العلم الإجمالي جواز الإهمال. صاحب الكفاية يقول صحيح، عدم تنجيز العلم الإجمالي ممكن تصوره وجواز اقتحام بعض الأطراف، ولكن عدم التنجيز ما يلازم جواز الإهمال. مهما كان أنا عندي علم إجمالي بثبوت تكاليف على ذمتي ويجب إتيانها حتى لو لم يكن العلم الإجمالي منجزا في جميع الأطراف، ولكن من جهة ثانية العقل يقول كما ذكرنا في البحث السابق من باب دفع الضرر المحتمل، هسه فطرة أو عقلا يجب علي أن أدفع العقوبة المحتملة أو لا؟ مقتضى دفع الضرر المحتمل أنه لا يجوز الإهمال، لأنه لو أهملت الأحكام الشرعية وقعت في الضرر المحتمل، إذا لم أقع في هذا الضرر المحتمل في كل الوقائع قطعا في بعض الوقائع أنا أرتكب الحرام أو أنه أترك الواجب وأعاقب يوم القيامة، كما في الحديث هل لا تعلمت، هل لا علمت في الحديث يقول ما تعلمت، يأتي الخطاب مرة ثانية هل لا تعلمت، ما علمت أشكل عليك أنه لماذا لم تتعلم، بعدما أشكل عليك بما بأنه لماذا لم تتعلم بعد ما عندك جواب، مفروض أنه كان تطلب الأحكام الشرعية. الإهمال غير جائز على كل حال. إن قلت إذا لم يكن العلم بالتكاليف منجزا للتكاليف للزوم الاقتحام في بعض الأطراف كما أشير إليه، فهل كان العقاب على المخالفة في سائر الأطراف حينئذ على تقدير المصادفة إلا عقابا بلا بيان، والمؤاخذة عليها إلا مؤاخذة بلا برهان؟ إذن لماذا تقولون الإهمال غير جائز؟ نتيجة ذلك أنه إحنا نقول الإهمال جائز، أنا أقول ما عندي يقين أنه صلاة الجمعة واجبة، عندي ظن وما عندي دليل، إذن قاعدة قبح العقاب بلا بيان تقول أنت اترك صلاة الجمعة ويوم القيامة الله مفروض ما يعاقبك. قلت هذا إنما يلزم، يعني يجوز الترك التكاليف وتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان لو لم يعلم بإيجاب الاحتياط، وقد علم بوجوب الاحتياط بنحو اللم حيث علم اهتمام الشارع، هذا قاعد يبين وجه دفع الضرر المحتمل، حيث علم اهتمام الشارع بمراعاة تكليفه بحيث ينافيه عدم إيجابه الاحتياط الموجب للزوم المراعاة. يعني إذا أنت تقول الشارع مهتم بتكاليفه، من جهة ثانية قال أنت حر ما دام ما عندك طريق إلى الأحكام باب العلم والعلم منسد، أنت في حرية مطلقة، هذا تناقض. الشارع من جهة يقول أنت مفروض تهتم بتكاليفي، من جهة ثانية يقول لي أنه أنت ما عندك اهتمام، مو مشكلة ما دام باب العلم والعلم منسد، ما يمكن. ولو كان بالالتزام ببعض المحتملات، هو الالتزام ببعض المحتملات معناته شنو؟ معناته أنه دفع الضرر المحتمل، يعني على الأقل اقتصر على مجموعة من التكاليف التي تحتمل فيها العقوبة وبعد ذلك اهمل أو اقتحم بعض الأطراف للعلم الإجمالي. مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال، يعني نقول وأنه مرقوب عنه شرعا قطعا، يعني هذا دليل آخر يقول السادة واحد يقول لا ما دام العلم الإجمالي مو منجز، من يقول أن الشارع مهتم بالتكاليف؟ نقول ماكو مانع، ولكن الإجماع موجود، ماكو فقيه لا بين الشيعة ولا بين السنة يفتي بأنه أنت حر في إهمال التكاليف، الكل يقولون لا بد أن تهتم بالتكاليف، على أقل تقدير تهتم ببعض التكاليف بمقدار الذي تدفع الضرر، بس مو لازم تهتم بجميع التكاليف. مع صحة دعوى الإجماع على عدم جواز الإهمال في هذا الحال، يعني لو لم نقل بتمجيز العلم الإجمالي، وأنه مرغوب عنه شرعا قطعا، يعني الشرع لا يرضى بالإهمال، وأما مع استكشافه فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ بلا بيان وبلا برهان. في بعض النسخ وأما مع استكشافه قالين أنه في غير محله، لذلك شطب عليها. فلا يكون أفضل، فلا يكون المؤاخذة والعقاب حينئذ، يعني مع الإجماع القائم على عدم جواز الإهمال بلا بيان وبلا برهان. إذن من يقدر نرجع إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان ونترك التكاليف بهذه السهولة؟ من جهة لا نؤمن بالتنجيز العلمي الإجمالي، من جهة لا نقول بوجوب الاحتياط، ولكن من جهة ثالثة يجب الاهتمام بالتكاليف على أقل تقدير بمقدار نطمئن بدفع الضرر. هذا تمام الكلام في مناقشة المقدمة الثالثة، وأما المقدمة الرابعة فيأتي بيانه وناقشتها إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم.